بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب العدد باب استبراء الأمة إذا ملكت، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أبو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له. والمجح هي الحامل المقرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. رواه أحمد. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه أحمد. ومفهومه أن البكر لا تستبرأ. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتق أو اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. حكاه البخاري في صحيحه. وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه: ما الظاهر حمله على مثل ذلك؟ فروى بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد، يعني إلى اليمن، ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ وكنت أبغض عليا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليا. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي. قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض علي؟ قلت: نعم. قال: فلا تبغض، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. رواه أحمد. وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة، والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه النصوص الواردة فيما يتعلق بملك اليمين شرع الله تبارك وتعالى نكاح الأحرار والوطء بملك اليمين بنص القرآن الكريم، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فللرجل أن يتزوج الأحرار وأن يطأ المملوكة الملك الشرعي بملك اليمين، كأن تكون معركة بين الكفار وبين المسلمين، فيغلب المسلمون الكفار فيسبوا رجالهم ونساءهم وذراريهم وأرضهم وجميع أموالهم، يكونون عبيدا ومماليك للجيش الإسلامي، فيقسم بين المجاهدين، تخمس الغنيمة، يؤخذ منها الخمس، وأربع أخماس تقسم بين المجاهدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن وطء الحوامل من السبايا ولو كانت ملكا له، إذا وجدت حاملا فلا يطأها حتى تضع حملها، وكذلك لا يطأ غير الحوامل حتى تحيض حيضة تستبرئ بها. فهذا هو المشروع في ذلك، وأنه لا حرج بعد ذلك من أن يتسرى المسلم مملوكته، لأن الله أباح ذلك. وفي بعض الأعراف أخطاء شنيعة، وهي أن يزني رجل بامرأة وتحمل منه، ثم يحاولون ستر القضية فيعقدون له عليها وهي حامل فيطأها وهي حامل، وهذا من الأخطاء الفاحشة تقع هذه في القبائل، ويعتبرون ذلك سترا عليهما وإحسانا إليهما، وهو ظلم وبغي وعدوان على الشريعة، لا يصح عقده عليها، لأن المانع حاصل وهو حملها، ولا يصح أن ينسب الولد إليه وإن كان من نطفته، لا ينسب إليه لأنه ولد زنا. ثم الزانية التي زنى بها شخص وظن أن الحمل منه يمكن أنها قد مكنت غيره من نفسها، وهو لا يستغرب ولا يستبعد. فالحل، هذا الحل العرفي الجاهلي منكر، لا يجوز الإقرار عليه، وليس فيه ستر، وإنما فيه الظلم والخطأ الفاحش وربما يعيش معها حتى تموت أو يموت على زنا، لأن العقد الذي أجري باطل وليس صحيحا. والحكم في الزانية أنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها حتى تعلن توبتها وتتوب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل لما ذكر الزنا وحد الزنا قال وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز أن تخطب الزانية ولا يتزوج بها المؤمن حتى تتوب توبة صادقة، وحتى تتخلص مما وقعت فيه من الزنا، إما بوضع حملها وإما باستبرائها، وبعد ذلك لا حرج، فالتوبة تجب ما قبلها. وفي الأحاديث هذه دليل على أن آل البيت ليس لهم من الزكاة، ولكن لهم من الخمس، من خمس الغنيمة حظهم، لقول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يوزعه الوالي المسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قصة علي واختياره لبعض السبايا حق من حقوقه من الخمس، ولم يعتدي في ذلك. والذي أظهر بغضه فهم غير الفهم الصحيح، ولما روجع بعد ذلك رجع عن بغضه لعلي.
كتاب الرضاع، باب عدد الرضعات المحرمة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة، فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي رواية قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحثة رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 رضعات إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضع سالما 5 رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولى، فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاء سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال أرضعيه 5 رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. رواه مالك في الموطأ وأحمد.
الرضاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون الرضيع ابن للمرضعة، ابن لها وهي بمنزلة أمه، تحرم عليه ويحرم عليها أو يحرم عليه سائر أقاربها من بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها أصولها وفروعها على المرتضع. وحد الرضاعة التي يجري بها التحريم 5 رضعات، وحقيقة الرضعة الواحدة أن يلتقم الطفل الذي هو في الحولين ما تجاوز الحولين، أي ما تم له أكثر من سنتين فأقل، أن يلتقم الطفل الثدي ثم يرضع حتى يدعه بنفسه، هذه تعتبر واحدة. فإن عاد ورضع حتى ترك الثدي بنفسه صارت ثانية، فإذا تمت له 5 رضعات سواء في يوم أو يومين أو شهر أو في الحولين، في خلال الحولين تمت له 5 رضعات أصبح محرما ابنا للمرضعة وأخا لأبنائها وكل من يمت إليها بصلة يكون من محارمه. هذا فيما يتعلق بالرضيع وهو في الحولين، فإذا رضع 5 رضعات فباتفاق محرمات، والخلاف في 3 رضعات و4، الخلاف في 3 و4 هل تعتبر محرمة أو لا تعتبر محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان ولا الإملاج والإملاجتان، مراد بها الإرضاع مرتين، هذه باتفاق لا تحرم. فإذا ادعى إنسان بأنه رضع من امرأة رضعة واحدة فتكون هذه الرضعة أو الثنتين غير محرمة، والثلاث والأربع فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى التحريم أخذا بالمفهوم، بمفهوم لا تحرم الرضعة المصة والمصتان، قالوا فما فوق فهو يحرم كالثلاث والأربع وما زاد، ومنهم من أخذ بالمنطوق وهو يقدم طبعا على المفهوم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فالعبرة بالخمس الرضعات وهي الحد الأدنى، فما زاد أما ما كان دونها دون الخمس فلا تحرم ولا حرج على من اعتبر هذا غير رضاع مانع من الزواج ممن رضع معها من البنات. وأما قضية الرضاع الكبير الذي تجاوز الحولين كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة، فالخلاف بين العلماء شهير، هل إذا رضع الكبير من امرأة بمعنى جعلت له في إناء فشربه بمقدار الخمس الرضعات فما فوق، هل يعتبر ابنا لها ومحرما على بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، أم أنه لا أثر لرضاع الكبير؟ جمهور أهل العلم يعني الكثير منهم يرون أن رضاع الكبير لا أثر له ولا يعتبر محرم. وأهل الحديث وأهل التحقيق قالوا إذا دعت الحاجة إلى دخول شخص على امرأة أو بناتها أو نسوتها أقاربها إذا كان لابد من دخوله وإلا يلحق ضرر، فإنه إذا رضع والحالة هذه يعني احتاج إلى إرضاعه فإنه يعتبر الرضاع محرم، كما في قصة زوجة أبي حذيفة ورضاع سالم، رضع منها وقد نبتت لحيته بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها أرضعيه تحرمي عليه. فكل من كان شأنه كشأن سالم مولى أبي حذيفة فإن رضاعه معتبر شرعا ويعتبر محرما، وما سوى ذلك لا يعتبر رضاع الكبير مؤثرا في المحرمية، والله أعلم.
سن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول هل يجوز إعطاء معاني القرآن مترجما لغير المسلم علما أن في هذا الكتاب القرآن كاملا؟
إذا دعاه إلى الإسلام وطلب منه أن يعطيه ما يتعلم منه تعاليم الإسلام من القرآن أو الحديث ووثق منه، فعليه أن يعطيه الكتاب غير المصحف ولو كان فيه آيات قرآنية، لكن إذا كان المصحف كامل لا يعطي الكافر وإنما يقرأ عليه، يقرأ عليه القرآن فإذا أسلم سلمه.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول عندما يدخل المسلم إلى البقالة أو مكان البيع هل يقول دعاء دخول السوق أم لا؟ هل عندما يدخل المسلم إلى البقالة أو مكان البيع هل يقول دعاء دخول السوق أم لا؟
نعم يقوله، لأنه داخل فيه، لأنه سوق يباع فيه ويثرى.
حسن الله إليكم. يقول السائل متى يبدأ وقت خطبة الجمعة ومتى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟
تبدأ الخطبة عند جمهور أهل العلم بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر، ويستمر في الخطبة والصلاة. المهم أنه يرقى المنبر بعد الزوال، وهذا هو الأحوط. فإذا فرض أنه رقى المنبر قبل زوال الشمس في منتصف النهار والشمس في كبد السماء، لا مانع ولا حرج، فقد فعل السلف ذلك، وتكون الصلاة بعد الزوال. حتى ولو حصلت الخطبة والصلاة قبل الزوال فهو جائز عند كثير من أهل العلم، لكن الأحوط والأولى أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال. فإن تسامحوا في شيء قبل الزوال ففي الخطبة لا في الصلاة.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة؟ فإذا خرجت المرأة إلى الحمام العمومي الذي ليس فيه محظور شرعي، هل تدخل في هذا الحديث؟
لا، الحمام لا يصلح للنساء، الذي يغشاه الرجال لا يصلح للنساء إلا إذا كان حمام خاص بالنساء واحتاجت المرأة ولا بد، فلها ذلك ولا حرج.
سن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: نعلم أن كل ما شرعه الله فيه الحكمة والخير للخلق، فما الحكمة في مشروعية الطلاق؟ يسأل يقول: نعلم أن كل ما شرعه الله فيه الحكمة والخير للخلق، فما الحكمة في مشروعية الطلاق؟
الحكمة في مشروعية الطلاق ظاهرة، وهي دفع الضرر إما عن الزوجة وإما عن الزوج، وقصد السعة للزوج والزوجة. ودليل ذلك قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإلا فلا يحرص على الطلاق إلا عند الحاجة إليه، خوفا من وقوع الضرر إما على الزوجة وإما على الزوج. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من فرنسا يقول: أخ له ولد عمره حوالي سنة وهو مريض، وقال الأطباء لا بد من زرع كلية له، فهل يجوز هذا؟ وإن كان جائزا فما هي الشروط؟
لابد
زراعة كلية لهذا، فهل هناك شروط؟ يعني
إذا قرر الأطباء ذلك وتحصل على الكلية فلا حرج، هذا شيء طيب ومن الإحسان ومن الأسباب، من الأسباب التي يقرها الشرع ونجحت في الطب فلا حرج.
هل يشترط يعني أن تكون الكلية كلية كافر أو مسلم؟
لا يشترط فيها، إن حصلت من مسلم وإلا من كافر لا حرج في ذلك فيما يظهر لي.
سن الله إليكم. أيضا سائل من فرنسا يقول: شاب مقبل على الزواج، ولكن الأخت لا تريد لبس الستار وتقول تغطية الوجه ليس واجب، فهل يتزوج بها ويصبر عليها أو لا، مع العلم أنها لا تحب لفظ سلفي وتقول ما في داعي لهذه الدعاية؟
هذه إذا كان هذا الرجل سلفي ومن أهل العلم الشرعي لا يقبل من هذه الشروط، لأنها تجهل العلم الشرعي وتجهل معنى سلفية وتجهل الحجاب له غطاء الوجه وأقوال أهل العلم الصحيحة الصريحة فيه، تجهل ذلك أو أنها تعاند معاندة، فربما يحصل الجدل بينهم بعد الزواج وسوء التفاهم فيختر نقوده أو يميل معها في شيء حرام ويساعدها على منكر، ولا يجوز ذلك. فيشرط عليها الشروط الشرعية أن تكون محتجبة عن الأجانب بما في ذلك تغطية الوجه، وأن تترك الخوض فيما لا علم لها به كقضية السلفية وأهل السنة، تترك هذا البحث لغيرها، تسمع للعلماء فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النوم بعد صلاة العصر مكروه؟
لا، ليس مكروها، والحديث الذي فيه ضعيف.
السؤال الأخير يقول: أنا من فرنسا وأريد أن أذهب من بلدي إلى اليمن لطلب العلم، ولم أنوي للهجرة، فإن مت في اليمن فهل أنا آثم؟
الواجب عليك أن تنوي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأنت قادر، لما لا تنوي هذا الخير والله قد أوجبها.
صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب العدد: باب استبراء الأمة إذا ملكت. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أبو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له. والمجح هي الحامل المقرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. رواه أحمد. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه أحمد. ومفهومه أن البكر لا تستبرأ. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتق أو اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. حكاه البخاري في صحيحه. وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه: ما الظاهر حمله على مثل ذلك؟ فروى بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد، يعني إلى اليمن، ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ وكنت أبغض عليا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: يا بريدة، أتبغض علي؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليا. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي. قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض علي؟ قلت: نعم. قال: فلا تبغض، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. رواه أحمد. وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة، والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه النصوص الواردة فيما يتعلق بملك اليمين شرع الله تبارك وتعالى نكاح الأحرار والوطء بملك اليمين بنص القرآن الكريم، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فللرجل أن يتزوج الأحرار وأن يطأ المملوكة الملك الشرعي بملك اليمين، كأن تكون معركة بين الكفار وبين المسلمين فيغلب المسلمون الكفار فيسبوا رجالهم ونساءهم وذراريهم وأرضهم وجميع أموالهم، يكونون عبيدا ومماليك للجيش الإسلامي، فيقسم بين المجاهدين، تخمس الغنيمة، يؤخذ منها الخمس، وأربعة أخماس تقسم بين المجاهدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن وطء الحوامل من السبايا ولو كانت ملكا له، إذا وجدت حاملا فلا يطأها حتى تضع حملها، وكذلك لا يطأ غير الحوامل حتى تحيض حيضة تستبرئ بها. فهذا هو المشروع في ذلك، وأنه لا حرج بعد ذلك من أن يتسرى المسلم مملوكته، لأن الله أباح ذلك. وفي بعض الأعراف أخطاء شنيعة، وهي أن يزني رجل بامرأة وتحمل منه، ثم يحاولون ستر القضية فيعقدون له عليها وهي حامل فيطأها وهي حامل، وهذا من الأخطاء الفاحشة تقع هذه في القبائل. ويعتبرون ذلك سترا عليهما وإحسانا إليهما، وهو ظلم وبغي وعدوان على الشريعة لا يصح عقله عليها، لأن المانع حاصل وهو حملها، ولا يصح أن ينسب الولد إليه وإن كان من نطفته، لا ينسب إليه لأنه ولد زنا. ثم الزانية التي زنى بها شخص وظن أن الحمل منه يمكن أنها قد مكنت غيره من نفسها، وهو لا يستغرب ولا يستبعد. فالحل، هذا الحل العرفي الجاهلي منكر، لا يجوز الإقرار عليه، وليس فيه ستر، وإنما فيه الظلم والخطأ الفاحش، وربما يعيش معها حتى تموت أو يموت على زنا، لأن العقد الذي أجري باطل وليس صحيحا. والحكم في الزانية أنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها حتى تعلن توبتها وتتوب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل لما ذكر الزنا وحد الزنا قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز أن تخطب الزانية ولا يتزوج بها المؤمن حتى تتوب توبة صادقة، وحتى تتخلص مما وقعت فيه من الزنا، إما بوضع حملها، وإما باستبرائها، وبعد ذلك لا حرج، فالتوبة تجب ما قبلها. وفي الأحاديث هذه دليل على أن آل البيت ليس لهم من الزكاة، ولكن لهم من الخمس، من خمس الغنيمة حظهم، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يوزعه الوالي المسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قصة علي واختياره لبعض السبايا حق من حقوقه من الخمس، ولم يعتدي في ذلك. والذي أظهر بغضه فهم غير الفهم الصحيح، ولما رجع بعد ذلك رجع عن بغضه لعلي.
كتاب الرضاع، باب عدد الرضعات المحرمة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحثة رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 رضعات إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضع سالما 5 رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولى، فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاء سهلة فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال: أرضعيه 5 رضعات، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، رواه مالك في الموطأ وأحمد.
الرضاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون الرضيع ابن للمرضعة، ابن لها وهي بمنزلة أمه، تحرم عليه ويحرم عليها أو يحرم عليه سائر أقاربها من بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها أصولها وفروعها على المرتضع. وحد الرضاعة التي يجري بها التحريم 5 رضعات، وحقيقة الرضعة الواحدة أن يلتقم الطفل الذي هو في الحولين ما تجاوز الحولين، أي ما تم له أكثر من 2 سنين فأقل، أن يلتقم الطفل الثدي ثم يرضع حتى يدعه بنفسه، هذه تعتبر واحدة. فإن عاد ورضع حتى ترك الثدي بنفسه صارت ثانية، فإذا تمت له 5 رضعات سواء في يوم أو يومين أو شهر أو في الحولين، في خلال الحولين تمت له 5 رضعات، أصبح محرما ابنا للمرضعة وأخا لأبنائها وكل من يمت إليها بصلة يكون من محارمه. هذا فيما يتعلق بالرضيع وهو في الحولين، فإذا رضع 5 رضعات فباتفاق محرمات، والخلاف في ثلاث رضعات وأربع، الخلاف في الثلاث والأربع، هل تعتبر محرمة أو لا تعتبر محرمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، ولا الرضع والرضعتان، ولا الإملاج والإملاجتان، مراد بها الإرضاع مرتين، هذه باتفاق لا تحرم. فإذا ادعى إنسان بأنه رضع من امرأة رضعة واحدة فتكون هذه الرضعة أو الثنتين غير محرمة، والثلاث والأربع فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى التحريم أخذا بالمفهوم، بمفهوم لا تحرم الرضعة المصة والمصتان، قالوا فما فوق فهو يحرم كالثلاث والأربع وما زاد، ومنهم من أخذ بالمنطوق وهو يقدم طبعا على المفهوم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فالعبرة بالخمس الرضعات وهي الحد الأدنى، فما زاد أما ما كان دونها دون الخمس فلا تحرم ولا حرج على من اعتبر هذا غير رضاع مانع من الزواج ممن رضع معها من البنات. وأما قضية الرضاع، رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة، فالخلاف بين العلماء شهير، هل إذا رضع الكبير من امرأة بمعنى جعلت له في إناء فشربه بمقدار الخمس الرضعات فما فوق، هل يعتبر ابنا لها ومحرما على بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، أم أنه لا أثر لرضاع الكبير؟ جمهور أهل العلم يعني الكثير منهم يرون أن رضاع الكبير لا أثر له ولا يعتبر محرم، وأهل الحديث وأهل التحقيق قالوا إذا دعت الحاجة إلى دخول شخص على امرأة أو بناتها أو نشوتها أقاربها، إذا كان لابد من دخوله وإلا يلحق ضرر، فإنه إذا رضع والحالة هذه يعني احتاج إلى إرضاعه فإنه يعتبر الرضاع محرم، كما في قصة زوجة أبي حذيفة ورضاع سالم، رضع منها وقد نبتت لحيته بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لها أرضعيه تحرمي عليه، فكل من كان شأنه كشأن سالم مولى أبي حذيفة فإن رضاعه معتبر شرعا ويعتبر محرما، وما سوى ذلك لا يعتبر رضاع الكبير مؤثرا في المحرمية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول هل يجوز إعطاء معاني القرآن مترجما لغير المسلم علما أن في هذا الكتاب القرآن كاملا؟
إذا دعاه إلى الإسلام وطلب منه أن يعطيه ما يتعلم منه تعاليم الإسلام من القرآن أو الحديث ووثق منه، فعليه أن يعطيه الكتاب غير المصحف ولو كان فيه آيات قرآنية، لكن إذا كان المصحف كامل لا يعطي الكافر، وإنما يقرأ عليه، يقرأ عليه القرآن، فإذا أسلم سلمه.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: عندما يدخل المسلم إلى البقالة أو مكان البيع، هل يقول دعاء دخول السوق أم لا؟ هل عندما يدخل المسلم إلى البقالة أو مكان البيع، هل يقول دعاء دخول السوق أم لا؟
نعم يقوله، لأنه داخل فيه، لأنه سوق يباع فيه ويشرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ وقت خطبة الجمعة ومتى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟
تبدأ الخطبة عند جمهور أهل العلم بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، ويستمر في الخطبة والصلاة. المهم أنه يرقى المنبر بعد الزوال، وهذا هو الأحوط. فإذا فرض أنه رقى المنبر قبل زوال الشمس في منتصف النهار والشمس في كبد السماء، لا مانع ولا حرج، فقد فعل السلف ذلك، وتكون الصلاة بعد الزوال. حتى ولو حصلت الخطبة والصلاة قبل الزوال فهو جائز عند كثير من أهل العلم، لكن الأحوط والأولى أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال، فإن تسامحوا في شيء قبل الزوال ففي الخطبة لا في الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة، فإذا خرجت المرأة إلى الحمام العمومي الذي ليس فيه محظور شرعي، هل تدخل في هذا الحديث؟
لا، الحمام لا يصلح للنساء، الذي يغشاه الرجال لا يصلح للنساء إلا إذا كان حمام خاص بالنساء واحتاجت المرأة ولا بد، فلها ذلك ولا حرج.
صلى الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: نعلم أن كل ما شرعه الله فيه الحكمة والخير للخلق، فما الحكمة في مشروعية الطلاق؟ يسأل يقول: نعلم أن كل ما شرعه الله فيه الحكمة والخير للخلق، فما الحكمة في مشروعية الطلاق؟
الحكمة في مشروعية الطلاق ظاهرة، وهي دفع الضرر إما عن الزوجة وإما عن الزوج، وقصد السعة للزوج والزوجة، ودليل ذلك قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإلا فلا يحرص على الطلاق إلا عند الحاجة إليه، خوفا من وقوع الضرر إما على الزوجة وإما على الزوج. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من فرنسا يقول: أخ له ولد عمره حوالي سنة وهو مريض، وقال الأطباء لا بد من زرع كلية له، فهل يجوز هذا؟ وإن كان جائزا فما هي الشروط؟
لابد
زراعة كلية لهذا، فهل هناك شروط؟ يعني
إذا قرر الأطباء ذلك وتحصل على الكلية فلا حرج، هذا شيء طيب ومن الإحسان ومن الأسباب، من الأسباب التي يقرها الشرع ونجحت في الطب فلا حرج.
هل يشترط يعني أن تكون الكلية كلية كافر أو مسلم؟
لا يشترط فيها، إن حصلت من مسلم وإلا من كافر لا حرج في ذلك فيما يظهر لي.
سن الله إليكم. أيضا سائل من فرنسا يقول: شاب مقبل على الزواج ولكن الأخت لا تريد لبس الستار وتقول تغطية الوجه ليس واجب، فهل يتزوج بها ويصبر عليها أو لا، مع العلم أنها لا تحب لفظ سلفي وتقول ما في داعي لهذه الدعاية؟
هذه إذا كان هذا الرجل سلفي ومن أهل العلم الشرعي لا يقبل من هذه الشروط، لأنها تجهل العلم الشرعي وتجهل معنى سلفية وتجهل الحجاب له غطاء الوجه وأقوال أهل العلم الصحيحة الصريحة فيه، تجهل ذلك أو أنها تعاند معاندة، فربما يحصل الجدل بينهم بعد الزواج وسوء التفاهم فيختر نقوده أو يميل معها في شيء حرام ويساعدها على منكر، ولا يجوز ذلك. فيشرط عليها الشروط الشرعية أن تكون محتجبة عن الأجانب بما في ذلك تغطية الوجه، وأن تترك الخوض فيما لا علم لها به كقضية السلفية وأهل السنة، تترك هذا البحث لغيرها، تسمع للعلماء فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النوم بعد صلاة العصر مكروه؟
لا، ليس مكروها، والحديث الذي فيه ضعيف.
السؤال الأخير يقول: أنا من فرنسا وأريد أن أذهب من بلدي إلى اليمن لطلب العلم ولم أنوي للهجرة، فإن مت في اليمن فهل أنا آثم؟
الواجب عليك أن تنوي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأنت قادر، لما لا تنوي هذا الخير والله قد أوجبها.
صلى الله وسلم على ويحسك.